الدلالة وأقسامها. وقد تعرض المصنف دام ظله في هذا البحث إلى نقاط ثلاث. تعرض في النقطة الأولى إلى بيان المقصود من الدلالة، ولم يأتي في هذه النقطة بشيء أكثر مما مر عليكم في علم المنطق، فقد أفاد بأن الدلالة لغة هي الهداية والإرشاد، وقد استخدمت بهذا المعنى في لسان كثير من النصوص، ومنها قول الشارع المقدس كما ورد عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله: الدال على الخير كفاعله. ولكن الهداية بحسب الإصطلاح، الدلالة بحسب الإصطلاح، هي كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر يقال لذلك دلالة. والأقرب أن هذا التعريف هو تعريف للدال وليس تعريفا للدلالة. الدال هو ماذا؟ هو كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، أو فلنقل بأنه ما يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. وأما نفس الدلالة فليست هي ماذا؟ هي نفس هذا الشيء، هذا هو الدال، وإنما الدلالة هي الانتقال من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، نفس حالة الانتقال من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر تلك نعبر عنها بأنها دلالة. وأما كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر يبدو بأن هذا تعريف للدال وليس تعريفا للدلالة. وعلى أي حال المعنى واضح، فكل ما لزم من العلم به العلم بشيء آخر دال، وذلك الشيء الآخر الذي يلزم العلم به وهو ماذا؟ مدلول. والانتقال، عملية الانتقال من العلم بهذا إلى العلم بذاك، هذه نعبر عنها بأنها دلالة. فإذا عندنا دال، عندنا مدلول، عندنا دلالة، وعندنا ما به الدلالة، عندنا ما به الدلالة كعنصر الرابع في هذه بالنسبة إلى هذه العناصر الثلاثة. ما به الدلالة إما هو الوضع، إما هو العقل، إما هو الطبع، وهذا أيضا قد مر مفصلا في علم المنطق. فإن كان ما به الانتقال، فإن كان ما به الانتقال أمرا وضعيا اعتباريا كانت الدلالة حينئذ ماذا؟ وضعية، كما هو في وضع الألفاظ لمعانيها. فإن بعد وضع لفظ الماء لهذا السائل الخارجي، بعد هذا الوضع إذا سمع الإنسان بلفظ الماء فإنه ينتقل ماذا؟ إلى هذا السائل. فعندنا دال وهو اللفظ، وعندنا مدلول وهو هذا المعنى، وعندنا عملية الانتقال من اللفظ إلى المعنى، وعندنا ما به حصل هذا الانتقال، ما به حصلت هذه الدلالة، وهو ماذا؟ وهو وضع الواضع هذا اللفظ لهذا المعنى. فتكون الدلالة حينئذ دلالة وضعية. وإن كان ما به الانتقال طبعيا كما هو ماذا؟ كما هو في مثلا الألفاظ أو العلامات الكاشفة عن الطبع، فالكاشف عن الطبع قد يكون علامة بلي خارجية، وقد يكون علامة لفظية. تارة الكاشف عن الطبع ألفاظ معينة كالتأوه كالأحنح مثلا، وتارة يكون الكاشف عن الطبع علامة كحمرة الوجه وما شاكل ذلك. فهذه كاشفة عن الطبع، هذه كاشفة عن الطبع. هنا ليس عندنا وضع واضع، فإن الواضع لم يضع هذه الألفاظ لماذا؟ للكاشفية عن الطبع الكذائي، وإنما جرت عادة البشار مثلا على استخدام لفظ التأوه عند التألم. فهذا اللفظ دال على أي شيء؟ دال على التألم. لفظ، هذا اللفظ دال إذا سمع به الإنسان ينتقل منه إلى ماذا؟ إلى مدلوله، وهو التألم. والانتقال هو الدلالة، والذي حصلت به هذه الدلالة طبع البشري، طبع الإنسان. فإن طبع الإنسان جار متى ما تأوه كان متألما. وإما أن تكون ما به الدلالة هو أي شيء؟ هو حكم العقل، يعني الملازمة العقلية، الملازمة السببية التي يلتفت إليها العقل، كالملازمة بين طلوع الشمس وبين انتشار النور. فهذه الملازمة العقل حاكم بها، وبالتالي فمتى ما طلعت الشمس أو متى ما انكشف النور كان ذلك، متى ما انتشر النور كان ذلك موجبا للعلم بشيء آخر وهو طلوع الشمس. فانكشاف النور دال وطلوع الشمس مدلول. الانتقال من انكشاف النور أو من انتشار النور إلى طلوع الشمس دلالة، سبب هذه الدلالة هو حكم العقل الناشئ عن السببية الخارجية بين انتشار النور وبين طلوع الشمس. فإذا الدلالة هي الانتقال من العلم بشيء إلى العلم بشيء آخر، وهذه الدلالة كما ذكرنا إما أن تكون ناشئة عن الطبع، إما أن تكون ناشئة عن الواقع، إما أن تكون ناشئة عن العقل. وكلامنا في علم الأصول يدور حول الدلالة الناشئة عن الواضع إذا كانت دلالة لفظية، وأما الدلالة غير اللفظية كما لو كانت ناشئة من وضع علامة معينة لشيء معين، فهذه نحن هنا لسنا بصدد البحث عنها. نحن في علم الأصول نبحث حول الألفاظ الواردة في لسان النصوص الشرعية، والألفاظ الواردة في لسان النصوص الشرعية بل هي التي نحتاج إليها في مقام الاستنباط، لذلك أبحاثنا تدور حول الألفاظ. وأما ما سوى الألفاظ فلو بحث عنه فإنما يكون البحث عنه استطرادا، كما هو مثلا في بحث السنة نبحث هناك حول أن فعل المعصوم وتقرير المعصوم هل هو حجة أم ليس بحجة، فهنا تجاوزنا دائرة الألفاظ إلى دائرة ماذا؟ إلى دائرة بل إلى دائرة غير الألفاظ، ولكن من باب الاستطراد. وإلا فإن المقصد المهم للأصول هو تنقيح الكبريات والصغريات المرتبطة بباب الألفاظ. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى ولا يوجد فيه مزيد كلام. وأما النقطة الثانية فهي بيان أقسام الدلالة. جرت عادة المتقدمين على تقسيم الدلالة تبعا للمناطق إلى قسمين، دلالة تصورية ودلالة تصديقية، إلا أن المتأخرين قد طوروا هذا التقسيم واعتمدوا أن التقسيم، أن الحق في التقسيم أن يكون تقسيما ثلاثيا لا تقسيما ثنائيا. فعندنا دلالة تصورية وضعية، وعندنا دلالة تصديقية تفهيمية قد يعبر عنها بالدلالة التصديقية الأولى، وعندنا دلالة تصديقية جدية قد يعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية. الفرق بين هذه الدلالات الثلاث ماذا؟ أما بالنسبة إلى الدلالة التصورية، فالمراد منها دلالة اللفظ على وضعه لمعنى معين، يعني الدلالة التي توجب انتقال الذهن من اللفظ إلى معناه الموضوع له. هذه الدلالة يعبر عنها بالدلالة الوضعية، لماذا؟ لأنها وليدة الوضع. بمجرد وضع اللفظ للمعنى والعلم بذلك الوضع، فإن ذلك يوجب انتقال الذهن إلى المعنى متى ما سمع اللفظ. يعبر عنها دلالة وضعية لأنها وليدة الوضع متفرعة عنه، ويعبر عنها بأنها دلالة تصورية لأنها موجبة لتصور المعنى بمجرد ماذا؟ بمجرد سماع اللفظ. فهي دلالة وضعية تصورية، وكما ذكرنا دلالة تصورية باللحاظ الذي ذكرنا، ودلالة وضعية أيضا باللحاظ الذي ذكرنا. ولذلك هنا من باب الفائدة يذكر بأن الدلالة الوضعية ليست لها علة سوى الوضع، يعني لا ربط لها بالمتكلم، سواء صدر اللفظ من متكلم ملتفت أو صدر اللفظ من اصطكاك حجرين. لو اصطك حجران وصدر من اصطكاك الحجرين ماذا؟ لفظ معين، كلفظ مثلا، كلفظ الماء مثلا، فإن السامع ينتقل إلى معناه ولو لم يصدر ذلك من متكلم، فضلا عن كون المتكلم متوجه أو غير متوجه. إذن هذه الدلالة هي وليدة الوضع ليس إلا، لذلك عبر عنها بالدلالة الوضعية. القسم الثاني من أقسام الدلالة اللفظية هي الدلالة التصديقية التفهيمية، أو الدلالة قد يعبر عنها أيضا الدلالة التصديقية الأولى، وقد يعبر عنها في بعض كلمات الأصوليين بالدلالة الاستعمالية. هذه كلها عناوين لمعنون واحد. المراد من هذه الدلالة ماذا؟ المراد من هذه الدلالة دلالة اللفظ على أن المتكلم قد أراد استعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى، قد أراد تفهيم هذا المعنى من خلال هذا اللفظ. إذن هذه الدلالة هي تدلنا على أي شيء؟ تدلنا على وجود إرادة استعمالية تفهيمية عند المتكلم، يعني ليست هذه الدلالة بالنسبة إلى معنى اللفظ. معنى اللفظ فرغنا منه، بمجرد أن نسمع اللفظ هنالك عندنا دلالة وضعية، عندنا دلالة تصورية ينتقل الذهن إلى ماذا؟ إلى المعنى. الكلام أنه وراء دلالة اللفظ على المعنى كلام المتكلم عندما يستخدم لفظا مفردا أو يستخدم جملتان، هل عندنا دلالة وراء دلالة اللفظ على المعنى أو لا؟ يقولون نعم عندنا دلالة أخرى، وهي دلالة الكلام على أن المتكلم مريد لاستعمال ذلك اللفظ في هذا المعنى، مريد لتفهيم هذا المعنى من ماذا؟ من خلال هذا اللفظ. لذلك يعبر عنها بأنها دلالة استعمالية بلحاظ أنها كاشفة عن إرادة استعمال المتكلم لللفظ في معنى. يعبر عنها بأنها دلالة تفهيمية، لأنها كاشفة عن أن المتكلم يريد تفهيم معنى الماء من خلال لفظ الماء. يعبر عنها بالدلالة التصديقية أو بالدلالة التصديقية الأولى لأنها موجبة للتصديق بأن المراد من هذا اللفظ هو هذا المعنى، فليس فقط تصور بل هنالك تصديق بإرادة هذا المعنى من هذا اللفظ، لذلك يعبر عنها بأنها دلالة تصديقية. إذن الدلالة الثانية التي تأتي بعد الدلالة الأولى هي الدلالة التصديقية الأولى أو الاستعمالية أو التفهيمية. الدلالة الثالثة هي الدلالة التصديقية الثانية، والمراد من الدلالة التصديقية الثانية هي دلالة الكلام على أن المتكلم مجد في تفهيمه ذلك المعنى من ذلك اللفظ. بحسب الدلالة الثانية التي هي الدلالة التصديقية الأولى، غاية ما حصلنا عليه ماذا؟ غاية ما حصلنا عليه أن المتكلم قد أراد استعمال هذا اللفظ في هذا المعنى، قد أراد تفهيم هذا اللفظ في هذا المعنى، تفهيم المعنى من هذا اللفظ. لكن تفهيم المتكلم هذا المعنى من هذا اللفظ هل هو أمر جدي له أم لا تفهيمه هذا المعنى من هذا اللفظ كان بغرض الاستهزاء أم كان بغرض السخرية؟ لأي غرض هو استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى؟ علمنا من الدلالة الثانية أنه يريد استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى، إنما بحسب الدلالة الثالثة غرضه وراء تفهيم ذلك المعنى من ذلك اللفظ غرضه ما هو؟ هل هو الجد؟ يعني غرضه بيان مقصوده الجدي؟ أم لا غرضه هو السخرية والاستهزاء؟ أراد أن يفهم لكن استهزاء وسخرية. هنا نحتاج إلى دلالة ثالثة هي التي تحدد لنا ماذا؟ تحدد لنا وجود إرادة جدية عند المتكلم. هذه الدلالة الثالثة يعبر عنها بالدلالة التصديقية الثانية، وقد يعبر عنها في بعض الكلمات بالدلالة الجدية. دلالة الجدية يعني المراد منها أنها تحدد أن المعنى الذي استعمل فيه المتكلم اللفظ يريده جدا لا يريده هزلا. فلو صدر كلام من متكلم كما لو قال المتكلم مثلا غدا أسافر، أول دلالة تحصل من هذا الكلام دلالة تصورية وضعية. نتصور ماذا؟ نتصور المقصود من كلمة غدا ونتصور المقصود من لفظ السفر، وبذلك يحصل عندنا تصور. بعد هذه الدلالة التصورية تحصل عندنا دلالة تصديقية أولى بأنه المتكلم، تلك الدلالة لا ربط لها بحال المتكلم. تحصل دلالة ثانية مرتبطة بحال المتكلم، المتكلم عندما استخدم هذه الجملة فقد أراد أن يفهمنا هذا المعنى من هذا اللفظ، أراد أن يوصل لنا هذا المعنى، لذلك نصدق به بعد التصوره، نصدق بأنه أراد النسبة الموجودة بين اللفظ وبين المعنى أراد منا أن نصدق بها. خب بعد ذلك هذا المتكلم الذي أراد أن يفهمنا هذا المعنى هو مجد في كلامه أم لعله ماذا؟ لعله كان في مقام المزاح. هنا نحتاج إلى دلالة ثالثة، وهي الدلالة الجدية التي تبين لنا بأن المتكلم كان مجداً ما كان مازحاً. هذه الدلالة الجدية تتوقف على أمورين: الأمر الأول أن يكون المتكلم ملتفتاً لكلامه، الأمر الثاني أن يكون المتكلم، يعني أن نحرز بأنه مجد في مقام بيان مطلوبه. القرينة الثالثة أو الأمر الثالث هو ماذا؟ أن لا ينصب قرينة على أنه ماذا؟ على أن هذا المعنى ليس مرادا جديا له، وإلا إذا نصب قرينة فإن القرينة تكون مانعة من انعقاد الدلالة الجدية أو من انعقاد الدلالة التصديقية الثانية. إذن عندنا لكل كلام بلي دلالات ثلاث: دلالة تصورية وضعية، دلالة تصديقية أولى، دلالة تصديقية ثانية. الشيخ المصنف حفظه الله في هامش الكتاب أشار إلى أن الحق هو انحصار الدلالة بخصوص التصورية، وأما تقسيم الدلالة إلى دلالة تصورية ودلالة تصديقية فهو من اشتباه المفهوم بالمصداق الذي مر علينا سابقا. دلالة ما أدري هني مر علينا لو في درس آخر اشتباه المفهوم بالمصداق مر. خب هنا هو يطرح أمرا لعله على خلاف ما يطرحه المشهور، لا نقول على خلاف ما يطرحه المشهور، المشهور يطرحون أن الدلالة تنقسم إلى قسمين: إما تصورية إما تصديقية. قلنا بأن المحققين من المتأخرين قد طوروا هذا التقسيم وأوضحوا أن الدلالات دلالات ثلاث. هناك بعض المحققين من الأصوليين أنكر وجود ماذا؟ وجود الدلالة التصورية الوضعية، مثل السيد الخوئي قدس الله نفسه. السيد الخوئي يقول لا توجد عندنا دلالة تصورية وضعية، ويقول هذا الذي يعبر عنه، هذا الشيخ المظفر أيضا في أصوله يذكره، الشيخ المظفر كثير ما يستفيد من مطالب السيد الخوي، بل السيد الخوي يقول هذه دلالة أنسية أصلا من باب تداعي المعاني، فإن الإنسان لأن ذهنه قد تعود على سماع هذا اللفظ وإرادة المعنى المخصوص منه، لذلك بمجرد أن يسمع به ماذا؟ ينتقل إلى ذلك المعنى من باب تداعي المعاني، من باب حصول الأنس. وإلا يقول طبعا هذا تبعا لمبناه في مسألة الوضع، مبناه في مسألة الوضع أنه هو التعقد. هل أوضح لكم ذلك إجمالا؟ سيد الخوئي يقول الوضع حقيقته ماذا؟ يقول حقيقته التعهد، يعني عندما تقول وضع الواضع لفظ الشمس لهذا الكوكب مثلا، هذه العملية عملية الوضع في حقيقتها ما هي؟ يقول هي تعهد، تعهد نفساني. يقول تحليل عملية الوضع هو هذا، بمعنى أن الواضع عندما يضع فهو يقول أنا متعهد، كلما ذكرت هذا اللفظ فأنا أريد به ماذا؟ هذا المعنى. يقول لذلك كل شخص هو واضع عندما يستخدم اللفظ في معناه، هو واضع لأنه يتعهد حينئذ أنا أريد من هذا اللفظ هذا المعنى. هذا مختصر إجمالي لنظرية التعهد عند السيد الخوئي، فهو يقول بأن حقيقة عملية الوضع تعهد، كلما استخدمت هذا اللفظ أردت به هذا المعنى. إذا كانت عملية الوضع هي عبارة عن تعهد نفساني، إذن كل دلالة تنشأ عن الوضع فهي ماذا؟ منوطة بالمتكلم، منوطة بإرادة المتكلم، بحيث لو لم يرد المتكلم لا تحصل دلالة وضعية. بينما غيره الذين يقولون بأن الوضع ليس كذلك، إنما الوضع هو الربط الخاص بين اللفظ وبين المعنى، يقولون بمجرد حصول هذا اللفظ وإن لم يرد المتكلم تحصل دلالة وضعية تصورية، ويقول ليس كذلك، لا تحصل الدلالة الوضعية إلا بوجود إرادة من المتكلم، لأن الوضع حقيقته هو التعهد. إذن يا سيدنا الخوئي، ما يحصل من انتقال اللفظ، من انتقال الذهن من اللفظ إلى المعنى المعين ولو سمعناه من اصطكاك الحجرين، ما تعبر عنه؟ يقول هذا ليس دلالة وضعية، دلالة وضعية منوطة بإرادة المتكلم، وإنما هذه دلالة أنسية من باب تداعي المعاني. هذا أيضا الشيخ المظفر يتبنى. فعندنا مسلك يقول بأن الدلالة التصورية الوضعية ليست بدلالة، هذا موجود، ولكن وجود مسلك آخر يصرح بأن الدلالة التصديقية ليست بدلالة، هذا هو الذي يصرح به الشيخ حفظه الله. ولعل الوجه في كلامه أنه يريد، وعبارته غير واضحة، ولكن لعله يريد بأن الدلالة الوضعية منحصرة بالدلالة التصورية، لعله يريد أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن الدلالة التصديقية، سواء التصديقية الأولى أو التصديقية الثانية، هي ليست دلالة ناشئة عن ماذا؟ عن اللفظ، ليست دلالة ناشئة عن اللفظ، وإنما هي في الحقيقة دلالة ناشئة عن حال المتكلم، حال المتكلم أنه إذا استخدم لفظا في معنى فهو يريد تفهيم ذلك المعنى، حال المتكلم إذا كان في مقام البيان ولم يكن هازلا ولم ينصب قرينة صارفة عن المعنى الحقيقي أنه مجد في تفهيم ذلك المعنى. فالدلالة التصديقية الجدية، الدلالة التصديقية الاستعمالية في الحقيقة مرتبطتان بماذا؟ لا باللفظ، وإنما بحال المتكلم. فإذن لعل مراد الشيخ حفظه الله تعالى هو بيان أن الدلالة اللفظية الوضعية منحصرة بالدلالة ماذا؟ التصورية، وأما الدلالتان التصديقيتان فهما خارجتان عن ماذا؟ عن مبحث الدلالة اللفظية الوضعية. إذا كان مراده هذا له وجه، وأما إذا كان مراده من أنه ليست الدلالة التصديقية دلالة في الحقيقة فهذا لا نفهم له وجهان، لا نفهم له وجهان. هذا صار معلوم. هذه نقطة ثالثة، النقطة الثانية. النقطة الثالثة التي أشار إليها حفظه الله تعالى هي أن الدلالة هل هي تابعة للإرادة أم لا؟ بمعنى أن الدلالة هل تحصل من غير إرادة عند المتكلم أو لا؟ لا تحصل إلا مع وجود إرادة. هذا مطلب طرحه بعض المتقدمين من الفلاسفة، ومنهم الشيخ ابن سينا، ومنهم الخاجة نصير الدين الطوسي في شرح التجريد، ذكر بأن الدلالة تابعة للإرادة، فلا تحصل دلالة إلا إذا كانت هناك ماذا؟ إرادة. وهو مطلب فلسفي على أي حال، ولكن الأصوليين قد جروه إلى علم الأصول. المحقق الآخر قدس الله نفسه الزكية عندما جاء تأمل في هذا الكلام في الكفاية، وقال ينبغي التفصيل بين الدلالة التصورية الوضعية وبين الدلالة ماذا؟ التصديقية، إما الأولى إما الثانية. فنقول بأن الدلالة التصديقية نعم تابعة للإرادة، الحق معكم، فإن الدلالة لا تحصل إلا بعد ماذا؟ بعد العلم بوجود إرادة استعمالية. الدلالة التصديقية يعني لا تحصل إلا بعد العلم بوجود إرادة استعمالية، وبعد وجود بعد العلم بوجود إرادة جدية. ولكن في الدلالة التصورية الوضعية لا نسلم معكم بذلك، بل نقول بأنها دلالة وإن لم تكن هنالك ماذا؟ إرادة. وكما ذكرنا قبل قليل هذه المسألة مربوطة بماذا؟ بتحقيق حقيقة الوضع. فمن يرى بأن الوضع هو من قبيل التعقد، لذلك ماذا؟ لذلك يرى أن الدلالة تابعة للإرادة، لأنه يرى بأن الدلالة الوضعية ليست بدلالة. بينما من يرى بأن الوضع حقيقته تختلف عن التعهد ويسلم بوجود دلالة تصورية وضعية، حينئذ يرى بأن الدلالة ليست تابعة للإرادة مطلقا، وإنما خصوص الدلالة التصديقية هي التابعة للإرادة، وأما الدلالة التصورية الوضعية فليست بتابعة للإرادة. هذا ملخص ما ذكروه في هذا المقام، هذا إن شاء الله واضح، نطبق هذا المقدار. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: الدلالة لغة الهداية والإرشاد، ومنه قولهم الدال على الخير كفاعله، وفي الإصطلاح كون الشيء بحيث يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، ويقال للأول يعني الذي يلزم من العلم به دال، والثاني الذي هو ماذا؟ يلزم العلم بشيء آخر مدلول. والدلالة قد تستند إلى الوضع فتسمى وضعية، وقد تستند إلى الطبع فتسمى طبعية، وقد تستند إلى العقل فتسمى عقلية، والأفضل منها الأول الأولى على راحة الشيخ. إن كانت لفظية لأجل سهولة الاستفادة بها، استفادة منها بها هم على راحة، ولذلك شاع البحث عنها فقط، فالمبحوث عنها فيما يلي هي الدلالة اللفظية الوضعية، وهي على نوعين: الأول التصورية، وهي انتقال الذهن حين استماع لفظ زيد إلى ذاته، هذا تعريف بالمثال، انتقال الذهن حين استماع لفظ زيد إلى ذاته، فمن خلال لفظ زيد ينتقل الذهن ماذا؟ إلى ذات زيد. وإنما سميت تصورية لأنها توجب تصور المعنى حين الإحساس باللفظ الموضوع له. الثاني الدلالة التصديقية، وهي انتقال الذهن من اللفظ إلى التصديق بأن المتكلم مريد لمعنى اللفظ، هذه طبعا الدلالة التصديقية الثانية، دلالة التصديقية الجدية، هذا تعريفه، هذا بيانه لها، مو الدلالة التصديقية الأولى. وهي انتقال الذهن من اللفظ إلى التصديق بأن المتكلم مريد لمعنى اللفظ، فمثلا إذا قال قائل قام زيدون، فالسامع له يصدق بأن المتكلم مريد لمفاد الجملة وهو قيام زيد. وإنما سميت دلالة تصديقية لأنها تستلزم التصديق بإرادة المتكلم معنى الكلام، وهذا التصديق يتوقف على أمور: الأول أن يكون المتكلم ملتفتا إلى ما يقوله غير غافل أو نائم أو ساه، وأما إذا كان أحرزنا بأنه غافل ساهي فلا نحرز ماذا؟ لا نحرز الإرادة. والثاني أن يكون المتكلم قاصدا لبيان مراده، ولا يكون في صدد التمثيل أو السخرية أو الاستهزاء أو غيرها من الدواعي، بينما بلي، بينما لو أحرزنا أنه يريد الاستهزاء والتمثيل مثلا بالنسبة إلى الدلالة التصديقية الأولى ذلك لا يخل بها لا يضر بها. يعني في الدلالة التصديقية الأولى لو أحرزنا أنه في مقام الاستهزاء ذلك لا يخل بإرادته استعمال اللفظ في المعنى المعين، وإنما يخل كونه في مقام الاستهزاء بإحراز أنه يريد ذلك جدا، فهو يخل بالدلالة التصديقية الثانية فقط. والثالث لا ينصب قرينة صارفة لللفظ، يبدو أن ساقط هنا، أن لا ينصب قرينة صارفة لللفظ إلى غير معناه الحقيقي. تنبيه: قيل دلالة اللفظ على معناه تابعة لإرادة اللافظ، ونسب ذلك إلى العلمين الشيخ الرئيس ابن سينا والمحقق الطوسي في الإشارات وشرحه، ولكن كلاهما، هذه يبدو كلامهما ساقط الميم منها، ولكن كلامهما راجع، وإلا كلاهما شنو يعني معنا، ولكن كلامهما راجع إلى الدلالة التصديقية التي عرفتها لا إلى ما قيل، يعني من أن دلالة اللفظ ماذا على معنى تابع لإرادة اللافظ. فهو يريد أن يقول الذي قيل هو دلالة اللفظ، الذي قيل هو أن دلالة اللفظ على معنى تابعة لإرادة اللافظ، وهذه دلالة اللفظ على معنى دلالة ماذا؟ وضعية تصورية. يقول ليس مراد العلمين هو هذا المعنى، دلالة اللفظ على معنى تابعة لإرادة، وإنما مرادهما خصوص الدلالة التصديقية. هذا معلوم، هذا ما وصل إليه تحقيق بعض الأجلاء، ولكن الحق أن الدلالة منحصرة في التصورية، وأن تقسيمها إليها وإلى التصديقية من باب اشتباه المفهوم بالمصداق، وسوف تعرف ذلك في محله إن شاء الله تعالى. قلنا إذا كان مقصوده هو إلغاء الدلالة التصديقية، يعني إخراج الدلالة التصديقية من دائرة الدلالة اللفظية الوضعية، كلامه له وجه. أما إذا كان مقصوده إلغاء الدلالة التصديقية على أنها دلالة فهذا أنا لا أفهم له وجها، والحمد لله رب العالمين.